ذكر تطبيقا لهذا الأصل وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء بمثلين أو حادثتين، الأولى لأصحاب موسى عليه السلام والثانية لبعض أصحاب موسى لبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الدليل على ذلك، يعني على الجواب الأخير، ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. قوله حكى الله تعالى، ما حكى الله تعالى يعني قصة، فالحكاية هنا بمعنى القصة. حكى الله تعالى عن بني إسرائيل، يعني قص الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. هربوا من فرعون وآمنوا بموسى وهاجروا معه وصاروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجه الاستدلال أن المسلم والمتبع للنبي المؤمن به قد يتخذ إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهؤلاء فهموا، وهم أهل الفهم والإدراك، أن طلب العكوف على التماثيل أو على الأصنام أو على الأوثان أو على القبور أو ما أشبه ذلك، أن العكوف عند هذه الأشياء تقربا لأصحابها عبادة، وأنه اتخاذ إله مع الله جل وعلا. فقال: اجعل لنا إلها، يعني نتوجه إليه في الأرض كما نتوجه لله جل وعلا في السماء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واحد نتوجه إليه في الأرض تمثال أو وثن أو صنم. فقال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فطلبوا، فلما أنكر عليهم موسى وعلمهم الصواب عليه السلام تركوا طلبهم ورجعوا إلى توحيدهم. قال الشيخ رحمه الله، وهو المثال الثاني: وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله. وهذا حديث ذات الأنواط، أنه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حنين وجدوا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون ويعلقون الأسلحة رجاء البركة. وهذان الفعلان، وهو العكوف ونوط الأسلحة ونوط الأشياء بالشجر لتنتقل البركة من الشجر إلى الأسلحة فينتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعا، هذان نوعان من العبادة. فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة، وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضا عبادة أخرى. فهؤلاء طلبوا إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط تلك فعل عندها المشركون فعلين: الأول العكوف، والثاني تعليق الأسلحة للتبرك بها، يعني لينشفعوا بالتبرك في الدنيا بمضاء أسلحتهم، وفي الآخرة بثوابهم على ذلك أو طلب القربى عند الله. قال: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل على أن العكوف عند شيء غير ما أذن الله جل وعلا به، وهو البيت الحرام وفي المساجد، عكوف لله جل وعلا يتقرب إلى الله وحده، أن هذا صرف للعبادة لغير الله. فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافه وعكوفه عنده لهذا الشيء فإن هذا شرك أكبر. وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة جميعا من أحد بفعل من الأفعال فإن هذا شرك أكبر. هل كفر أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قال أهل العلم: طلبوا شيئا ولم يفعلوه. فتكثير المشركين حصل بشيئين: بالعكوف وبطلب البركة ونوط الأسلحة بالشجرة، وهذان الفعلان التكثير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل. ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر لأنه لم يفعل، فكفر أولئك بالعمل، وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يعملوا، وطلبهم أنكر عليهم فرجعوا إلى توحيدهم فلم يحصل منهم ذلك. ولهذا من طلب هذا الطلب، من طلب شيئا أو قال شيئا كفره بالعمل، يعني كفره بفعل ما ولم يحصل منه الفعل وإنما حصل منه القول فقط، فأنكر عليه أو علم إذا كان جاهلا، قال إنكم قوم تجهلون، فرجع فإنه لا يكفر ولا يخرج عن دينه بمقالته. مثلا يقول أحد: لماذا ما نذهب إلى الولي الفلاني ندعو عنده، ندعوه ونسأله أن يحصل لنا كذا وكذا. فبمجرد القول إذا أنكر عليه فالتزم وفهم الصواب ووحد فإنه لا يكفر، لأنه بالقول طلب شيئا، ومن طلب شيئا كفره بالفعل فإنه لا يكفر بالقول، لأن القول كبيرة. اسكت يا أخي. لأن القول كبيرة وليس بكفر في هذه الصورة. قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. وهذا صحيح، يعني هذا الإيراد كما ذكرت لكم صحيح، لكن ليس على ما أرادوا من لزوم هذا الإيراد على شبهتهم. فأجاب عنها الإمام بقوله: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، فإذا لم يكفروا لا لأجل أنه لا يكفر المسلم، ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا، بل هم قالوا اجعل لنا إلها، واتخاذ إله مع الله جل وعلا ينافي لا إله إلا الله. قال: وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف يعني بين أهل العلم في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف يعني بين العلماء في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب. وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح متفق كما ذكر الشيخ مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى الحديث، فإن أهل العلم مجمعون كما ذكرت لك على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة بالفعل لا يكفر صاحبه بذلك، يعني إذا طلبه. قال، وهذا استطراد من الإمام رحمه الله، هذا استطراد مهم وعظيم، قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فالتوحيد ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. توحيد فهمناه، يعني فهمنا التوحيد، وهذا الاستطراد مناسب جدا، لأن قصة بني إسرائيل وقصة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، طائفة منهم هم الذين طلبوا ذلك من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم ولم يعلموا حقيقة الدين بعد، هذا يفيد شيئا عظيما، وهو أن الموحد الذي دخل في الإسلام وهو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد يجهلها ولا يفهمها فيقع في قول كفري وهو لا يعلم. قال: تفيد أن المسلم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وهذا ظاهر، فإنهم لو لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون يفعلون ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم به، وهذا راجع في الواقع على كثير من أهل العلم ومن المنتسبين للديانة، فإنهم على ديانتهم وعلى علمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية، سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين أو الأنبياء كإبراهيم الخليل ونحو ذلك، فدل على أن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بالإجماع، أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع، أنهم لما وقعوا في ذلك لا يؤمنوا أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة، فإذا وقع فيه عالم لا يقال هذا عالم كيف تقول إنه وقع في ذلك، بل نقول قد يقع فيه أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما حصل من أصحاب موسى وحصل من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم على فضلهم وصحبتهم، لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد، وإذا جهل فإن التعليم والإنكار على الجاهل والإنكار على المعاند وتعليم الجاهل واجب، ولا يجوز أن يقال إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل البتة، بل قد يقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة العليا في زمنه أو في بلده، وإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة، فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك، كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية التي استحسنوا أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكرون قد ذكره طائفة من الكبار والعلماء في كتب الحج سواء الفقهية المطولة أو المناسك المخصوصة في الحج، ذكروا أنه إذا أتى المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يستحب له أن يدنو منه وأن يناديه بقوله يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم إلى آخر الأبيات التي فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه. فذكروا أنه يفعل أشياء هي من الشرك بالله جل وعلا. لا يقال هؤلاء علماء كيف نقول إنهم استحسنوا هذا الأمر، نقول من هو أفضل منهم قد يخفى عليه، ولا ينقص هذا من منزلتهم، لأن الصحابة الذين قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب الكفرية لما أنكر عليهم وعلموا تركوا هذا القول وأنابوا، هم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة، فهم خير الناس لأنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع العالم في شيء من ذلك فإن العالم إذا لم يكن داعيا إلى الشرك وإنما وقع منه هذا في بعض كتبه من جهة الغلط فإنه قد يغلط الكبير، قد يغلط العظيم غلطة وأشباه ذلك، وهذا لا ينزل من مرتبته، لأن هذا لو قيل به لكان معنى القول بعدم غلط العالم أنه معصوم مطلقا، والصحابة رضي الله عنهم لم يعصموا، وكذلك من بعدهم أولى بألا تكون لهم العصمة، لكن الإجماع لا تجمع هذه الأمة على ضلالة، بل لا يزال في الأرض قائم لله بالحجة، يدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ويبينها للناس. فإذا قوله هنا